حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبول، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت بندور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في برنامجكم النفس فضاحة. اليوم عندنا موضوع جديد يهمكم حول صحتكم النفسية عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مثل ما تعرفون مستمعينا أن في حلقات برنامجنا نرمس عن الصحة النفسية وأنها مصدر للسعادة والفرح، وصحتنا النفسية تلامس أمور في حياتنا، بالذات تعاملنا ويا العرب والأمور النفسية والجسدية والأسرية، وتلامس أمور في حياتنا بالذات تعاملنا ويا العرب والأمور الجسدية والأسرية والمجتمعية وحتى الاقتصادية. تدرون مستمعينا أن في عرب بس هدفها تحقق الأمور اللي هي تباها ولا تهتم بمشاعرك ولا حقوقك، ممكن حتى أنهم يستغلونك بس عشان يوصلون لأهدافهم ويدوسون على قلبك ليه ياخذون الشيء اللي يبونه. واذا جيت انت يوم وتبى منهم شيء ما بيسووا لك سالفه ولا بيسمعونك حتى. تعرفون منو هذيله؟ هذيل الناس الانانيه. والناس الانانيه مستمعينه اللي كل ما بتشوفه مجبل عليك بتعرف انه جاي يطلب منك شيء، وهو اللي نحن نقول عنه نفسي نفسي. ومرات تحس انه ما عنده قلب ولا مشاعر بس همه عمره. خلونا نكون صريحين، ما في حد منا ما يحب مصلحته ولا يتمنى أنه يكون شخص مميز ومعروف، بس مستمعينا ترى في فرق هني بين الأناني والشخص اللي تشوفه دوم يساعد العرب اللي حوله ويفرح لأنه خلى بصمته فيهم. النقطة اللي بنرمس فيها اليوم هو الشخص اللي يحب عمره وما يشوف العرب اللي حوله. حب الذات شيء طبيعي وفطري ويكون إيجابي، بس كيف ممكن أنه يكون إيجابي؟ خلونا مستمعينا نعطيكم مثال عن الأم اللي تضحي دائما بوقتها وصحتها عشان بيتها وعيالها، ولكن أحيانا لازم تحط عمرها دائما هي الأول عشان توصل للي تباه وتقدر أنها تهتم في بيتها وتكون واثقة أنها بتوازن ما بين البيت وصحتها. وهني خلنا نقول أن حب الذات شيء إيجابي. مستمعينا اللي عنده ثقة بنفسه ويقدر يوازن ما بين الأشياء الاهتمام والصحة، فتكون هني تضحيته وأموره كلها بتكون إيجابية. ونحن هالشخص ما بنرمس عنه اليوم، الشخص اللي دائما يكون واثق بنفسه ويوازن ما بين الأشياء والاهتمام وحماية مصالحه ويقدر أنه يسعد العرب اللي حوله، ترى هذا الشخص هب أناني ولا أنه هو اللي نرمس عنه اليوم. والشخص الأناني مستمعينا هو اللي ما بيشوف العرب اللي حوله ولا بيفكر أنه يضحي عشانهم، ويعتبر دائما مساعدة الناس ضياع للوقت وخسارة، ولو ضحى بس في يوم علشان شخص معين بيتهمه أنه هو يالس يستغله. والنقطة الثانية مستمعينا اللي يشوفها الشخص الأناني أنه يحب ينتهك حقوق العرب اللي حوله ولا بيفكر فيهم. والشخص اللي يحب عمره ويحب الناس اللي حوله بتحصله دائما حاط حدود ما بينه وما بين العرب ولا بينتهك حقوقهم. وذيينا مستمعينا وقلنا بنتكلم عن شخص دائما يراعي حقوق العرب اللي حوله برحمة وعطف، فنحن أكيد بنتكلم عن الشخص اللي يحب عمره ويحب الخير للناس. أما الشخص الأناني اللي دافع عن حقوقه بعنف ولا يتقبل أحد أبدا أنه يعطيه أي انتقاد، فهذا هو الشخص الأناني اللي بنرمس عنه في الحلقة. دائما مستمعينا الفرق كبير في النيات ما بين الشخص الأناني والشخص اللي دائما يحب نفسه ويحب الغير. واليوم حلقتنا ان شاء الله ويستشار العلاج النفسي الدكتور جاسم المرزوقي. يا مرحبا بك دكتور.
الله يرحب بك على فضله، حياك الله اختي سيله انت ومستمعينكم.
دكتور، اول سؤال بيخطر في بالنا، شو الفرق ما بين حب النفس والانانيه؟ ومثل ما يقولون دائما هي شعره من بينهم.
طبعا الانانيه في البدايه صفه ذميمه، ويعني هي بعكس المفاهيم الأخرى ذات العلاقة بحب النفس أو الإيثار. حب النفس صفة مطلوبة، وبحسب المختصين في علم النفس فإن أولى خطوات ما يحقق للإنسان التوازن أو الصحة النفسية هي محبة الذات، ولكن محبة الذات شيء والأنانية شيء مختلف، وفيها تعني الغرور أو الاستعلاء لتبني آراء إيجابية حول الذات وتعزيزها بشكل سلبي، وبالتالي الموضوع مختلف تماما عن حب الذات، ومثل ما قلتي بينهن شعرات.
دكتور دائما يقول لك عشان تبتعد أو تصير بعيد عن الأنانية لازم تبدأ أنك أنت تهتم بالناس اللي حولك عشان تخوز عنك الأنانية.
دائما شوفي أختي سهيلة، نتعلم حقيقة من ونحن أطفال صغار في المدرسة في البيت المفاهيم اللي تعزز يعني حب الآخرين ومساعدة الآخرين والإيثار على الأنانية أو محبة الذات بشكله السلبي، وبالتالي هذه الأشياء من لما تنولد ويانا تعزز من مبدأ التعاون، ساعد أخوك إذا كان عندك لك ممكن تقاسمها مع الآخرين وغيره من هذه المفاهيم الإيجابية اللي تعزز الصفة الإيجابية عندنا، وبخلاف ذلك لا شك الموضوع له تأثيرات سلبية كثيرة جدا، خاصة إذا ما تم التعامل معها بشكل إيجابي أو بالشكل المطلوب، وفي الغالب ممكن هذه المشكلات يعني تنشأ في الأسر اللي يكون فيها عدد أطفال أقل أو يكون فيها طفل واحد، وبالتالي يتعلم أن كل شيء يحتاجه يلبى له والأنا دائما تكون عنده عالية. لهذا لو بنرجع لجذر الكلمة الأنانية إلى الأنا، والأنا في علم النفس دائما يتمحور حول الإنسان حول نفسه، ويمكن نحن سبق وأن تكلمنا في حلقات سابقة عن النرجسية، وبالتالي دائما الإنسان اللي يكون عنده الأنا عالية أو يكون أناني أو نرجسي دائما يكونون متمركزين على ذاتهم ويبدون ذواتهم على مصلحة الجماعة، ولكن مثل ما قلنا أختي سهيلة احنا نتكلم عن المنظومة أو الآلية المفروض أن تتبع حتى يتم تعزيز الصفات الإيجابية الداعية إلى التعاون والمؤاخاة وغيرها.
يعني دكتور مهني أنا بقول أن اليوم الأنانية هي شيء مكتسب.
لا شك 100% شيء مكتسب ومتعلم من البيئة.
وهل مثلا من نحن صغار بنبتدي نتعلم الأنانية، ولا ممكن مثلا وأنا مثلا عمري 15-16 سنة ممكن أن تطلع في صفات الأنانية؟
شوفي في نقطتين الآن، سؤالك هذا السؤال ذكي جدا ونحن لازم نطرحه على المستمعين، لأن الموضوع يتطلب فيها التمييز. أولا خلينا نقول بأن هاي الصفات تعزز منذ الطفولة المبكرة، وبالتالي الطريقة اللي يتعامل فيها الآباء أحيانا مع أبنائهم والأسلوب التربوي المتبع قد يعزز في داخلهم هاي الصفة أو قد يدفع عنهم هاي الصفة، وبالتالي دعينا نفترض بأن التنشئة كانت صحيحة وسليمة وأبائنا وأمهاتنا ربوا أو يربونا أو ربونا على الصفات الحميدة الداعية إلى محبة الآخرين والإيثار، ولكن في مراحل متقدمة من العمر قد أكون تعرضت أو يتعرض الطفل إلى جملة من المواقف اللي يعني تندرج تحت اضطراب العلاقة مع الآخرين، بمعنى قد يعني يتعاملون معه بشيء من الأنانية بالرغم من إدراكه لمفهوم العطاء ومحبة الآخرين، لكن مع تكرار بعض المواقف السلبية في داخله تتعزز عند هذه الصفة فيتبنى مفاهيم جديدة في الحياة عنوانها أنا أولا ومن ثم الآخرين. ونحن مو ضد هذه المسألة، ولكن بما لا يتعارض مع يعني المصلحة العامة ومع مبدأ التعميم، لأن بعض الناس عندهم مشكلة التعميم، فبالتالي إذا تعرضت لنفترض خلال موقفين ثلاثة أثرت فيني يعني هذه المواقف وبالتالي عززت فيني النزعة الذاتية نحو التعامل مع الآخرين عن النزعة الجماعية، لا يعني بالضرورة بأن الكل عنده نفس المشكلة وبالتالي يجب عليه نتعامل معهم على هذا الأساس.
دكتور ومتى اليوم أنا بي وببدي عمري في الأمور المهمة؟
احنا دائما نقول بأن محبة الذات مطلوبة والإيثار مطلوب، ولكن خلنا نكون واقعيين. على سبيل المثال، إذا كنت أنا مع زميلي أو لا، ليش أنا؟ إذا أنت مع زميلتك اليوم ومرشحة لي يعني منصب قيادي، أنت وياها بنفس المستوى ونفس الأقدمية ونفس الكفاءة، إلا أنك أنت يعني تملكين إنجازات قد تكون أعلى على صعيد تحقيقك لمؤشرات العمل، وبالتالي أنت شايفة جهودك أكبر وإنجازاتك أكبر، حتى يعني المسؤول يطلع من واقع الحرج فييبك أنت وييب صديقتك ويقول لك يا سهيلة ترى المنصب هذا موجود حق وحدة منكن، الآن أنت قاعدن بين رواحكن ويعني اختارن من ودها تكون في هذا المنصب. في اللحظة هذه هو فر الكرة في ملعبكم، هذا ذكاء يحسب له، ولكن في المقابل هو يعني وضعكم في إشكالية كبيرة جدا، وأنت شايفة جهودك ولكن صديقتك تعز عليك، وصديقتك في المقابل قد يكون عندها شوية نزعة الأنانية، وبالتالي لأنها هي عارفة أنت كيف من الناس أنش دائما تأثرين الآخرين، فهنا الإيثار في هذا الموقف أنا أشوفه غلط، لأن محبة الذات مطلوبة، ولأن شايفة بعيني ما أتغيب ما أتأخر أقوم بإنجاز الأعمال الموجودة، فمن حقي بأن أقول أنا أولى بهذا المنصب، أنت تستحقينه لكن أنا أولى بهذا المنصب، والمفروض أنا أرجع أقول للمسؤول أنت قيم بناء على إنجازاتنا، بناء على انضباطيتنا في العمل، وبناء على المعايير اللي أنت متأكدة فيه أنك أنت أكثر تفوق من زميلك.
يعني هني في هالموقف خلينا نقول شوية غلط أن المدير يحط الكرة دائما في ملعب الأشخاص ويختار يخليهم يختارون منو الأحسن
وغلط ومن لكن ذكاء منه
عشان ما تطيح على راسه قال خلعقها عليهم
أنت خليك أذكى منه.
وأقول مثلا أن أنا حين في هالموقف أشوف أن أنا أجدر بناء على خلينا نقول الإنجازات اللي أنا سويتها وبناء على تيم، معني أعرف مثلا أن خلينا نقول ربيعتي والله أن شوية في بعض الأمور فهني بيظهر. ولكن دكتور بناخذ فاصل، ولكن عقب الفاصل نبغي نرمس عن أشياء جدا مهمة تخص الأناني، لأن نحن نبغى نعرف أنا كيف أعرف الشخص الأناني، ولكن مستمعين تريونا من عقب الفاصل.
النفس فضاحة.
عجال الهمة يا عيال.
رمضان في البلاد.
إذا أنت راعي بيعة في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. للتحير اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان.
الأولى منكم وفيكم.
حسن مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في برنامجكم النفس فضاحة ويستشار العلاج النفسي الدكتور جاسم المرزوقي. مرحبا بك دكتور مرة ثانية.
الله يرحب بك على فضله. وكان في نقطة اختي سهيلة بس قبل أن ننتقل للمحور الجديد، هو أنه أيا كان ذكاء هذا المدير في يعني إلقاء الاختيار أو وضع الاختيار بينك وبين صديقتك اللي إبداء الجانب الإيثار، إلا أنك أنت كوني أكثر ذكاء بإحالة المسألة مرة ثانية للمدير، ولكن ضعيل الضوابط والمعايير اللي يجب أن يعني يقيم على أثره. فقولي أنت ارجع وأنت شوف وفقا لملفاتنا في جانب الانضباط وفي جانب الإنجازات وفي جانب مدى تحقيق المؤشرات، وعلى هذا الأساس أنت اختار من منا أفضل. وبالتالي أنت يعني رديتي على المسألة بنوع من الذكاء الموازي وحددتي له بالضبط، روح شوف وين أنا أو زميلتي في هذه النقاط منا أفضل، وبالتالي أنت بعد طلعتي نفسك من واقع الحرج.
أظن بهالحالة هذا هو الذكاء.
نعم
دكتور، أحيانا نحن نبغى نعرف كيف أنا أعرف الشخص الأناني.
بكل بساطة الشخص الأناني مثل ما ذكرنا عنده نزعة نحو يعني الذات بشكل كبير جدا، دائما يحب أن تكون الأمور لصالحه، ويعني قد يشترك في بعض صفات الشخصية النرجسية اللي سبق وأن تكلمنا عليها في حلقة سابقة، قد لا يقبل النقد، إذا ما عرضت الخيارات المطروحة دائما يكون المبادر في يعني يعني كشخص أول في هذا المجال دون ما ينتظر مبادرة الآخرين في عملية الاختيار. إذا لم يحقق أهدافه أو لم يبديه الآخرين أي اهتمام وما عطوه اللي يعني الحاجات اللي هو يباها، فراح يبدي الزعل أو أحيانا عدم الرضا على الموقف بشكل عام ومن الأشخاص بشكل خاص، وهم على فكرة حساسين.
وإذا اليوم زعل إذا ما عطينا الشيء اللي يباه الشخص الأناني؟
أكيد يعني يشوف الموضوع من منظوره الشخصي، وبالتالي مثل ما قلنا هو متمركز على ذاته، تعامله مع كافة المعطيات والأمور والمتغيرات من حوله يرجع لمفاهيم الشخصي، وبالتالي إذا لم يحقق الأشياء اللي هو يباها من منظوره الشخصي راح يرى كل ذلك يتعارض مع يعني كل القيم أو المبادئ، وبالتالي هو دائما يصطدم، ودائما نجده الآخرين بالتدريج راح يبتدون يبتعدون عنه، لأن الأنانية راح تضع في دائرة من العزلة والابتعاد من الآخرين، خاصة إذا كان دائما وفي كل الأمور مبدي في نفسه.
وهل نشوف اليوم أن الأنانية أو المواقف اللي رمسنا عنها ممكن تكون شيء خطير على الشخص؟
يعني شوفي خلنا نقول بأن في الحالة هذه ممكن الشخص يكون دخل في مشكلات أخرى يعاني منها إلى جانب مشكلة الأنانية، وبالتالي قد على سبيل المثال يعني شخص يجازف ويغامر بمسألة ما عساس أن يكون الأول على سبيل المثال، وبالتالي هذا الأمر قد يقود إلى يعني اتخاذ خطوات غير محسوبة بالدقة، وهذا قد يعود عليه بشكل سلبي. عندئذ نعم قد يتسبب الأمر في إحداث بعض المخاطر عليه.
مثل شو يعني؟ ممكن أن يؤذي حد، ممكن أن يعور عمره.
يعني على سبيل المثال لو كان الشخص يعتقد بأن الموقف في الطريق هو أبدأ فيه، وبالرغم من وجود أحد قاعد ينتظر أن يعني يوقف سيارته إلا أنه جاي من بعيد ويشوف أنه أحق، لأنه شاف الموقف من بعيد يوم ما كان في حد واقف، يوم وصل شاف في حد واقف فيعتقد بأن الموقف هذا يرجع له، فشو ممكن يسوي في الموقف هذا؟ ممكن يرتكب، آسف الكلمة هذه، حماقة، فبدل ما يعطي الأولوية اللي كان ينتظر راح يبادر بعملية إدخال مركبته يعني الباركن والموقف، وهني لا قدر الله ممكن يؤذي الآخرين، ممكن يؤذي نفسه بمثل هاي التصرفات. وقيسي عليه على شاكلة هذه يعني مثل الكثير من الأمثال الأخرى اللي ممكن تصدف في الحياة.
يعني هني نحن بنقول أن الشخص الأناني ما بيهتم بمشاعر العرب اللي حوله
إطلاقا،
وهل هو في نفسه مثلا بيقول أنا لازم أكون الناس كلها ترمس عني، أنا اللي لازم كل حد يعرف أني أنا مميز، أنا اللي لازم، وهو كل عنده كلمة أنا، صح؟
بالتأكيد، يعني هذه من الأشياء المغذية. يعني إحنا إذا نبحث اليوم عن مغذيات أو عن شغلات تحفز الإنسان سواء بشكل إيجابي أو سلبي، فتجدين بأن هذا الإنسان دائما يبحث عن الإطراء، يبحث عن الثناء، عن المدح، يعني يبحث دائما عن أن يكون يعني مركز ومحور الحديث مع الآخرين، وبالتالي عدم تحقيق ذلك راح يسبب له نوع من الأزمة على أقل تقدير بينه وبين نفسه.
وهل هالشخص اليوم يحب أن الناس تقول عنه هو والله مسكين ترى، يعني يشفقون عليه ولا العكس؟
إذا شوفك إذا كان يندرج تحت مخططاته التمسكن في موقف ما، فمثل ما يقول مثل عندنا تمسكن لين تمكن، لين ما تمكن، فبالتالي هي استراتيجية قد يتبعها البعض أحيانا في تحقيق غاياته.
دكتور الأناني، هل هو شخص متهور ممكن يسوي أي شيء بس عشان يوصل لغاياته؟
نعم، مثل ما ذكرنا أن الأناني أحيانا إذا اللي يعني ترافق مع ذلك وجود بعض السمات الأخرى في الشخصية، فقد يعني تكون عند هذه النزعة دائما مسيطرة عليه، وبالتالي سعي لتحقيق ذاته وأولوياته قد يأتي دائما على حساب الآخرين. بس هناك من الأشخاص الأنانيين اللي قد يكون عندهم صفة أخرى موازية اللي هو الخوف وبالتالي عدم الشجاعة، فهنا أحيانا نتكلم عن سمات شخصية أخرى قد تكون ملازمة مع الإنسان ترافق موضوع الأنانية، فقد يكون شخص شجاع وأناني، فليش إنش تتصورين كيف ممكن تكون نتيجة، أو شخص أناني وخواف، فبالتالي ليش إنش تتصورين بأنه ممكن ما يجازف، وبالتالي أنانيته محصورة في إطار المعايير والمفاهيم اللي متكونة عنده تجاه الشيء اللي هو راح يقبل عليه. فهني هذا المسألة وايد تأثر على هذا الجانب.
يعني أشوف الشخص إذا كان أناني وما بخواف هذا بيجيب العيد 100%.
بالتأكيد، لأن في الحالة هذه راح يجد لنفسه كل المبررات كي يتصرف بناء على تحقيق أولوياته وغاياته في المقام الأول دون أن ينظر لأي اعتبارات أخرى، أنا أولا وأنا ثانيا وأنا ثالثا ومن ثم الآخرين.
ومتى بيهتم بعائلته دام أنه كله أنا أنا أنا؟
في نقطة جميل جدا ذكرت موضوع العائلة، ودائما يعني مفهوم أو مصطلح الأناني اختي سهيلة يستخدم من قبل يعني الأزواج في كثير من الأحيان، وللأسف هذه الشغلة لو نقدر نتكلم عنها خلال الدقائق القادمة أعتقد الموضوع بحاجة إلى يعني هذا التخصيص، لأن كثير من النساء والزوجات اليوم يعانن من هذه المشكلة، لأن الزوج دائما مبدي مصالحه وأعماله وهواياته على مصلحة الأسرة، تجدين في كثير من الأحيان الزوجة تقول أنت أناني ما تفكر إلا في نفسك، ما تفكر إلا في مصلحتك، ما تفكر إلا في أولوياتك. طيب إحنا وين موقعنا؟ عيالك وين موقعهم اليوم؟ أنت ألقيت كامل المسؤولية علينا، فليش نش تتصورين بأن هذه النزعة تأثر بشكل كبير جدا على منظومة وكيان الأسرة ويأثر على طبيعة العلاقة مع الزوجة ومع الأبناء؟
يعني هو أناني في هاللحظة؟
بالتأكيد، لأن إذا الإنسان دائما الانشغال ودائما إبداء المصالح الخاصة على مصلحة الأسرة لا شك راح يكون في أناني، إلا أنه البعض أحيانا يعرف ذلك ويدرج تحت أني أنا قاعد أتعب على شانكم وقاعد أشتغل على شانكم وهذا عمل، وبالتالي الموضوع لا يمكن أن ينظر له من منظور الأنانية اللي أنت تشوفون. أنا برجع وراح أقول كل شيء الله سبحانه وتعالى خلق لنا إياه بقدر، لا إفراط ولا تفريط في المسائل اللي ترجع تجاه أولوياتنا في الحياة اليوم. الأسرة أولوية، لا يجب أن أبدي العمل. نعم في أوقات ما أختي سهيلة ممكن أمر بأزمة وهذه الأزمة تخليني أنا أبدي عملي لفترة ما، لنفترض نقول أسبوع أقل أكثر في ضغوطات مثلا بعض المحاسبين اللي يشتغلون في مجال الرقابة المالية على نهاية السنة المالية بداية السنة المالية وغيرهم من الناس اللي يشتغلون في أحيانا نقول مواسم تولد ضغط شديد جدا على الأشخاص ما يقدرون من خلاله يكونون موجودين، وبالتالي استجابتهم لهذه المطالب ترجع إلى طبيعة عملهم. لكن بنرجع نقول إذا كان العمل هو يعني هي المسألة اللي تأثر على علاقتي، فهني لازم أنا أبدي الأولوية وأعيد النظر في المجال اللي أنا فيه، لأن استمراريتي على هذا النحو راح يجعل العلاقة مضطربة ولا تطاق، بالأخص مع الأبناء ومع الزوجة اللي يعتبرون ذا أولوية بالنسبة للإنسان.
يعني هني لازم نحن نمسك العصا دائما من النص مثل ما يقولون.
بالتأكيد.
ونوازن ما بين دوامنا وما بين عائلتنا وما بين حتى ربعنا.
بالتأكيد.
بس دكتورة الحين إذا بنرمس عن الأناني هل لها ربع ولا هو دائما روحه؟
شوفي برجع أقول لك مثل ما أنا تكلمت معاك في حلقة سابقة، الطيور على أشكالها تقع، يعني
الأناني والأنانيين،
الأناني مع الأنانيين يلتمون، لأن في النهاية مثل ما تقولين من سبق لبق، ومن يعني سعى في موضوعه وحققه الطرف الآخر ما راح يزعل، هم على بعضهم مثل ما تقولين يعني
يتوالمون
ويتصافون ويتحاسبون،
وكل واحد يعزز حق الثاني
بلا شك. قد تكون هذه من النزعات اللي هي موجودة، لأن الأناني لا يستطيع أن يتعايش، أو الآخرين لا يستطيعون أن يتعايشون مع الأناني بكل أمانة. نعم مرة مرتين ثلاثة، لكن بالأخير راح يعني تطفح مؤشرات وأسباب النفور، والأشخاص راح يختلقون مسببات لأجل الابتعاد.
يعني خلينا نقول الأناني خقاق.
نعم لهجتنا نحن بنقول عنه في صفة الخقة، شايف نفسه.
ها شايف عمر عادها شكله وايد الأناني.
نعم.
بس دكتور اليوم ما ينكسر في يوم من الأيام؟
أكيد. لاحظي معاه قد تكون كثرة طيحاته أو كثرة يعني السهام المصوبة تجاهها، إما تغير مفاهيمه ونظرته تجاه تعامله مع كافة الأمور، أو أن أحيانا لا قدر الله تجعله يكون في موضع تكلمنا فيه في مرة سابقة يلعب في دور الضحية، وبالتالي ممكن يغير من نفسه بشكل إيجابي بعد ما يعني ما تقولين يعني تعرض لكثير من المواقف السلبية اللي طيحة، وممكن لا يقعد في دائرة من الاكتئاب ودائرة من الإحباط، ويبتدي يعني يوجه اتهامات للآخرين ويلعب دور الضحية.
دكتور بما أن الشخص الأناني بيقول حق مشاعر الناس برايها، اليوم أنا إذا هوية وتعدى على حد من الحدود أو أنه تجاوز الحد، كيف أنا أقدر أوقفه؟
شوفي دائما التعامل مع أي إنسان يتعدى حدوده لا شك أن الأسلوب والطريقة غاية في الأهمية، وعدم خلط الجد بالمزح. إحنا أحيانا كثيرة تختلط علينا المشاعر والتوجهات في تعاملنا مع الآخرين، فتجدين الإنسان يعني قد يكون جدي في موقف ما، ولكن طريقة احتوائه وطرحه للجدية بطريقة مرحة أو فيها شيء من الضحك أو المزاح، وبالتالي ما ينفع نتعامل مع الشخص الأناني اللي يتعدى حدوده يتجاوز بهذا المزيج، لأن هذا غلط، ما رح يعطيني صورة واضحة ومباشرة. لهذا الشخص اللي يتعدى حدوده سواء كان شخص أناني أو كان أي إنسان آخر يجب أن نتعامل معه بنوع من الجدية ونوع من الطريقة المباشرة في يعني إبداء وجهة نظري لرفض الطريقة أو الأسلوب المتبع، ومن ثم يعني إعادة ترسيخ الحدود من أول وجديد فيما لا علاقة بطريقة تعامله معي.
يعني لازم أوقف عند حد في أي لحظة هو حاول أني ويدخل في شيء هو ما يخصه فيه.
أكيد.
دكتور بناخذ فاصل، ومن عقب الفاصل عاد بنرمس في علاج الأنانية، فمستمعينا ركزوا ويانا من عقب الفاصل إن شاء الله.
النفس فضاحة. الأولى 107.4.
من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، استملأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور. وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله إطعام الطعام. من إمارات الخير رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لإطعام الطعام. اكسب أجر الصدقة الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام. للتبرع ب50 درهم طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالات ودو أو زر الموقع الإلكتروني onebillionmeals.ae أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير المضاعف في الشهر المبارك.
البيت ما شيء، تليفون ما شيء، نت ما شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هلا.
شو هناك؟ حسك أسمع مخاري.
ولد الحلال ثالث ودي أقول له يا ولد، هذا الدرب العدل وهذا الدرب اللي مو بعدل، وعطتنا على ما يبا يكون يرفع علامته في المدرسة. كل فصل هذاك هو علاماته، إن كان مو بدنا مو بخير. عزمت إني ما أعطي شيء مول.
تعالي تعالي. عيني خير، وسعي صدرك، بنشوف له درب ثاني يكون ينفعه. يمكن طريقتك الأولية لو هي زينة ما توصلت للي تبين.
تعبت وياه.
وسعي البارض يا بنت الحلال، وسعي البارض.
وسع البارض ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي، كل يوم الساعة 10 الضحى العالي عطول الشهر.
البحاول عمر كان ما صار
قصد. الأولى 107.4.
ما قلت لك البارحة دربونا على المعدات التجينة وسوينا مسير ليلي بعد
البارحة؟
ما تلاحظ أن راشد وايد يتكلم عن شغله لكل حد وجدام أي حد؟ نصحته أكثر عن 100 وجه بس هو يشوفه عادية. إيك شور، بحل الموضوع وبتصل بخدمة الأمين وهم ما بيقصرون، بيفهمونه، يكون ما يضرنا ولا يضر نفسه.
بلادك في حايتك وانت في حايتها، بكتر تفع البلاد وبهات عز قدرك. لا تستهن بأي معلومة، اتصل بخدمة الأمين على الرقم 800-4444 ونحن عندك.
حس مؤشر، ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس، ما فيك جنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا في برنامجكم النفس فضاحة. قبل الفاصل كنا نرمس عن الأنانية وشو تسبب، ولكن الحين في هاي الفقرة بنرمس أكثر عن علاج الأنانية. دكتور، بما أن الشخص الأناني دائما ما بيهتم برمسة الناس اللي حوله ودائما بيقول أنا وأنا وأنا، اليوم أنا كيف بي وبقول حق هالأناني وقف خلاص؟
إنزين، أول شيء نحن لازم نعرف بأن التعامل مع هذيلة يحتاج إلى طولة بال ويحتاج إلى الصبر، ولازم أنا لما أتعامل مع هذيلة أكون يعني بنفس طويل جدا. ونقطة ثانية، حتى أستطيع أن أنا أغير الناس هذيلة من السلوكيات اللي يتبعونه أو من المنطق اللي موجود عندهم، وايد مهم أني أنا أعرف المفاهيم وأضعها ضمن دائرة المفاهيم المتعارف عليها مجتمعيا والمقبولة مجتمعيا، بحيث أنها ما تكون متفردة فقط تخص الشخص نفسه، وبالتالي أي تعارض ما بين مفهوم من مفاهيم الحياة ذات العلاقة بالأنا اللي يرى الإنسان هذا من حقه، يجب أن نحن نتناقش معه بطريقة عقلانية منطقية، والموضوع بيحتاج إلى طولة بال. بعض الناس قد يستجيبون. ليش يستجيبون؟ لأن قد تكون عندهم هذه المشكلة مكتسبة مثل ما ذكرناها، وبالتالي مش متأصلة في شخصيته، وبالتالي إذا أردنا أن نغير هذا الإنسان يجب علينا بأن نحتويه ونتقبله ونبتدي نتحاور معه فالمسألة مع الوقت قد البعض يغير من هاي التوجهات وهاي القناعات الموجودة.
وإذا هي كانت أصلا متأصلة في صفة الأنانية، هني بنقدر نحن أن نغيرها بسرعة؟
طبعا أعتقد التغيير يعني بسرعة قد يكون في شيء من الصعوبة، لأن مثل ما يقول المثل ما أفسده الدهر لا يصلحه العطار في يوم واحد، وبالتالي الأمر بحاجة إلى وقت وبحاجة إلى جهد وبحاجة إلى أحيانا تآزر جهود من أشخاص مقربين من هذا الشخص، إذا كان هذا الشخص في صفات أخرى حميدة باستثناء جانب الأنانية، فالكل ممكن يعني تقولين يجتمعون حوله ويقولوا له ويوجهوا له الملاحظات في إطار حبي ودي، ممكن يتقبل من خلاله يعني النصح والإرشاد في هذا الجانب ويبدي التغيير، خاصة بعض الناس في عندهم سمة الاجتماعية بطبيعتهم، وبالتالي إذا بدت هذه العلاقات يعني تتعارض مع منظومة الجماعة اللي هو ينتمي لها، فهني جانب الأنانية لا شك راح تكون لها درجة أدنى من الدرجة اللي موجودة عنده من حيث الاهتمام ألا وهي الجماعة، فهني لا شك بأن التأثير عليه ومحاولة تغيير هذه القناعات قد تكون أسرع بشكل أفضل من يعني لو كان الإنسان ما عنده هذه القناعات.
دكتور خلينا نقول أنا حين سهيلة شخص أناني بدرجة جدا ما حد يتخيلها، جيتك العيادة قلت لك دكتور أنا أنانية أباك تعالجني، إيش قايل؟
بكل بساطة في البداية لازم أعرف شو مفهومك عن الأنانية، مثل ما تكلمنا نحن في البداية شو الفرق بين الأنانية وبين حب الذات. أحيانا البعض قد يعتقد بأنه هو أناني، بما أنه يلي عيادة بالنسبة لي أنا كمعالج أكبر دليل بأن الشخص هذا قد ما يكون في عنده صفة الأنانية، لأن الأناني لا يمكن يبادر لطلب المساعدة في حل هذه المشكلة إلا إذا كان موضع اتهام دائم ومستمر من قبل المحيطين، أنت أناني، أنت عندك مشكلة، روح تعالج، شوف لك أحد من المختصين في الجانب النفسي. وبالتالي لما يجي هذا الشخص ويبتدي يعرض مشكلته نشوف لا، هو الإنسان هذا واقعي في طرحه، مثلا الإنسان لديه حب الذات أحيانا ولكن في المقابل الآخرين قد يستغلونه وبالتالي يرمون عليه مثل هاي الاتهامات ويدخلونه في دائرة الشك أني أنا إنسان أعاني. أنا أعتقد حقيقة لو فعلا يعني إنسان يعاني من صفة الأنانية لابد لي أنا أن أفهم مفهومه عن الأنانية، أخذ من عنده بعض الأمثلة اللي أقدر من خلاله أصل إلى تصور إن هل فعلا كان التصرف في هذا الموقف أناني ولا هي أوجه نظر مختلفة من شخص إلى آخر، ومن ثم أبدأ بتصحيح المفاهيم وإبداء وجهة النظر ومساعدة الإنسان من خلال تغيير هاي القناعات والمعتقدات اللي موجودة عنده والأفكار كي يتبنى بدائل لها، ومن ثم نحاول نراجع معه بعض الأمثلة السلوكيات الممارسة في الحياة اليومية وندعمه هو أو غيره ممكن يعاني من مشكلات أخرى في الجانب النفسي بحاجة إلى وقت من خلال عدد من الجلسات ومن خلال تقييم دوره خلال يعني الجلسة من إلى الجلسة التالية، ونعرف كيف تعامل مع الأمور ونصحح الأخطاء وندعم الجوانب الإيجابية اللي موجودة عنده. لكن فرضا يعني إنسان مثل ما أنت ذكرتي يعني يتهمونه بالأنانية وهو إنسان ليس بأناني، هني علم حب الذات كيف يتعامل ويحب نفسه أكثر وما يتأثر بما يقوله الآخرين.
وحتى لو يو قالوا له والله نحن نشوفك أنك أنت خقاق وأناني وكله تشوف عمرك على الناس، يعني لازم هو يوصل لهم اليوم أن أنا ما بتشي.
شوفي وايد مهم وهاي نقطة حقيقة، حتى لو كان لدينا يعني متسع في حلقات قادمة نتكلم عن مفهوم الذات وتقدير الذات، هو أني أنا كيف أشوف نفسي. خطأ أني أنا أشوف نفسي بعيون الآخرين إذا تعارضت نظرات الآخرين لي أنا مع المعايير العامة. يعني مثلا بعض الصفات أو السمات، الشجاعة، البخل، الأنانية على سبيل المثال، متى يعتبر هذا الإنسان بخيل؟ لنفترض يعني أحد وأنا أعطيت عطية 100,000 درهم وقال لي أنت بخيل، طيب على أي أساس افترض أني أنا بخيل في مثل هذا الموقف على سبيل المثال؟ فبالتالي أحيانا بعض المفاهيم غير الموحدة قد يعني البعض يرى بأن هذا على سبيل المثال بخل، في حين إن هذا مش بخل. الإشكالية وين تكمن؟ في نظرة الناس تبعا للمعايير العامة، فأنا المفروض أستقي معاييري مش من نظرة الناس لي أنا في بعض الأشياء، ولكن أستقيها من العرف السائد في المجتمع، الثقافة اللي موجودة، من الدين ومن العادات والتقاليد. وبالتالي الكرم، ممكن أذبح لإنسان يجيني على سبيل المثال يعني على حين غرة، أذبح له يعني ما أذبح له، أقدم له مثلا دياي على صحن، على صينية عيش. وممكن إنسان يأبه إلا أن يذبح له ذبيحة حتى لو شو ما كان. وبالتالي مفاهيم الكرم تختلف من إنسان إلى آخر، حتى لو الضيف رفض، لكن هذا معاييره في الكرم. وبالتالي لنا أن نحن نتصور أن المعايير جدا مهمة في هذه المنظومة، حتى ما دائما أكون منقاد وراء كل ما يقوله الآخرون اللي ممكن ما يكون صحيح.
إنزين، خلنا ندخل الحين في موقف ثاني. خلي يقول الموقف، يقول أن أنا شخص أناني وأبغى أتعالج، وصرت عند حد من الربع وهو بعد عرف أنه أناني، وقلت له والله أنا حس أني أنا اليوم أناني، وأبغاك تقول لي كيف أنا ممكن أتعدل، وهو هاكي عادة روحه الله يكافي. الحين شو بيسوون هالثنين؟
طبعا للأسف الشديد بأن الشخص الأقوى اللي راح يعني يلتجئ إليه الشخص الأضعف في قناعاته بتغيير المفاهيم الإيجابية اللي موجودة عنده، بأني أنا بحاجة إلى التغيير، بيأكد عليه بالعكس هذا من حقك، وأنت لازم تكون، وأنت لازم تستمر ولا تخليهم يأثرون عليك. فببتدي أنا أغذيه بالأفكار السلبية غير الصحيحة عن الشيء. فمثل ما تقولين راح للطبيب غير الصحيح وأخذ العلاج غير المناسب واستمر الداء على ما هو عليه.
يعني الحين الشخص اللي يبغى يتعالج بيستوي نفس الشخص الأول؟
بالتأكيد، لأنه راح عند الشخص غير الصحيح حتى يداوي.
وعقب هالشخص يعني خلاص بتلزمه فكرة أنا أكثر عن قبل؟
شوفي، إلى أن يرجع إلى شخص قد يصحح عنده المفاهيم بشكل صحيح. وهنا بنرجع، كل إنسان في داخله فيه نسبة شك، دائما نسبة الشك هذا تحررني من كثير من المسائل وتدفعني إلى تحقيق الكثير من الإيجابيات والمنافع. وبالتالي لازم يكون عندنا هاي النسبة، هل أنا قدمت الشيء بالشكل الصحيح؟ هل أنا راضي منتهى الرضا بالشيء اللي أنا سويته؟ وهلما جرى من هذه الأشياء اللي دائما تخليني أنا في حالة من عدم الرضا واليقين في بعض هذه المسائل، وهذا بدور راح يدفعني إلى أني أنا ممكن إذا هذا الشخص كان أعطاني النصح بالطريقة هذه، خلني أروح لشخص آخر، خلني أروح لإنسان أنا ما أعرفه وممكن أسأله عن بعض المفاهيم العامة وأطلب وجهة نظره في هذا الجانب. يعني مثال، لما يجينا شخص ويقول لنا، يقولوا لي أنت أناني، أو ممكن يقول أنا فعلا أناني، وبالتالي نطلب منه دلالات تؤكد صحة هذه الصفة فيه من خلال المواقف اللي يكون مر فيها في الحياة. المواقف هنا تبين لنا هل الشخص هذا يعتبر أناني ولا الشخص هذا لا ما يعتبر أناني، ولكن متأثر بالأنانية، بصفة الأنانية الموجودة عند البعض اللي هو دائما موجود بينهم ومعهم، وبالتالي بيأثرون عليه وبيشتغلونه.
دكتور، الأناني خلينا نقول يمكن مسوي عمر أبو العريف، اللي هو يعرف كل شيء، أنا عارف هالشيء كيف يستوي وأنا عارف هالشيء كيف يستوي، ودائما ساعات نحس إنه يجيب العيد ويحرم عمره من المعلومات الصح اللي الناس تقول لي إياها. هل هالشيء صح؟
إلى حد كبير نعم ينطبق عليه، لأنه هو دائما يبغي يكون المنتصر في أي موقف، فإذا كان هذا هدفه فقد يميل إلى يعني مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
يعني يصير عمر بالعريف؟
نعم.
بس هالشيء دكتور يحس أنه بيخليه يخسر فرص هو ممكن مثلا أنه يتعلم فيها، يتطور فيها، يعني يستوي شخص منتج في المجتمع بدل ما هو يسوي عمر أبو العريف.
بنرجع نقول عند الغاية تبرر الوسيلة، فبالتالي إذا كان الطريقة هذه ممكن من خلال يوصل لغاية ما في فترة قصيرة، ليش لا ممكن يتبع، وساعتها راح يبتدي يتعامل مع الآثار اللي خلفت الموقف على سبيل المثال. وبالتالي البعض للأسف، وخاصة إذا ما كان يتحلى بصفة الذكاء، فهذه المسألة راح تأثر عليه، مثل ما ذكرنا قبل، أناني وشجاع، أناني وبخيل، أناني وضعيف، أناني وذكي، أناني ومستوى ذكاء يعني أقل. فبالتالي قد تشترك هذه الصفة مع صفات أخرى عندئذٍ هي التي تدفع لكيفية التعامل في مختلف المواقف كردود فعل.
دكتور، إذا ينور مسنا عن الصفات الثانية اللي تصفها بالأناني غير البخل الكرام، ولا أن الأمور الثانية اللي فيها دخل الأمراض النفسية، هل ممكن يوصل الشخص الأناني بمرض أو مرض نفسي يوصله أن مثلا ينتحر، أو مثلا يوصله أن يضر الشخص مضرة كبيرة؟
شوفي، نحن نتكلم عن الأنانية كصفة، أنها ممكن تكون مع الناس في حياتهم دون ما يعانون من أي أمراض نفسية أو اضطرابات نفسية، وقد تكون صفة مع بعض الأمراض أو الاضطرابات النفسية، أو أنها بشكل عام هي شخصية أنانية في المقام الأول ويتم تشخيصها تحت هذا الإطار. هو مش مرض، ولكن الإنسان في اللحظة هذه عنده معتقدات وأفكار في تعامله مع كافة الأمور والأشياء، وبالتالي قد تكون أقرب ما تكون إلى بعض الاضطرابات في الشخصية. وإحنا يمكن تكلمنا في حلقة ماضية عن اضطرابات الشخصية، وبالتالي هذا الإنسان حتى أنا يعني أساعده على يعني التغيير، لابد مثل ما ذكرنا سابقا بأن نحن نعرف مفاهيمه ونعرف معتقداته وقناعاته تجاه الأشياء حتى يسهل علينا التعامل معه. ومن ثم مثل ما ذكرنا بأن هاي الصفات ووايد مهم أن نحن نعرف أنها هل هي تعتبر مرافقة لبعض الاضطرابات الأخرى كعامل أساسي، ولا هي نفسها تعتبر مشكلة أساسية يعاني منها الإنسان، فالأمر بحاجة إلى اتخاذ خطوات يعني حقيقية نحو التغيير. ومثل ما ذكرنا قد أكون في عمل ودائما أنا أبدي نفسي، ومن ثم أكون معزول أو مكروه ومنبوذ من الآخرين، وفي البيت بنفس الطريقة ومع أصدقائي بنفس الطريقة، لما ما أراعي يعني مبدأ الآخرين إن ممكن يتشاركون معي أنا أكيد الأمور راح تكون مختلفة. ومنها على سبيل المثال لما نكون في يعني أحيانا قد تصدر بعض المبادرات في بيئة العمل ويقولون مثلا والله مسوين مثلا رحلة في المكان الفلاني على سبيل المثال، وبالتالي منو حاب يشارك؟ تجدين هذا الإنسان دائما هو المبادر. طيب الآخرين لو تأخر شوية في يعني ترشيح أنفسهم، إلا أن هذا لا يعطي الحق للشخص اللي هو دائما مبادر لإبداء اسمه أنه يروح. طيب يا أخي يقولك لا تكون أناني، يعني عطي الفرصة للآخرين، أنت كنت سابقا موجود. بعض الأحيان هذه المفاهيم تفهم تلقائيا وذوقيا من قبل الأشخاص اللي ما عندهم هاي النزعة الأنانية، بينما الشخص اللي عنده صفة الأنانية كمشكلة يعاني منها يشوف لا أنا سبقت، وكل إنسان اللي هو قدم في البداية يحق له بأنه يروح، أنا ما رح أنظر للموضوع من نظرة أخرى موجودة. فبالتالي نقول الآن هاي عنده مشكلة الأنانية كيعني شخصية، الأمر رح يكون بحاجة إلى يعني مبادرات ومتابعات لأجل إحداث التغيير.
ويطول علاج الشخص الأناني في العيادات؟
يعتمد على تعاونه وعلى رغبته وعلى اعترافه بأن هذه مشكلة قاعد يعاني منها. كل ما كان الإنسان أقرب إلى يعني الاعتراف بالمشكلة اللي يعاني منها، كل ما كان أقرب إلى طريق يعني العلاج والتخلص من أي مشكلة.
يعني دكتور، خلينا نقول ملخص الرمسة اللي رمسناها أن الشخص الأناني بيبدي عمره في كل شيء.
بالضبط،
كله بيقول أنا اللي أبغى أسوي، أنا اللي أبغى أشارك، يسوي عمره بالعريف، يبغى يسوي كل شيء روحه، ما يعتمد على الجماعة.
بالضبط.
وهل هو نفسه الشخص اللي يعيد في بعض المواقف ويخرب الدنيا كبرها، ويقول بعدين يشل عمره من الموضوع، يقول أنا ما سويت، ولا بيقول أنا اللي سويت؟
هذه من بعض صفاته، ولكن أكيد ممكن ما يميل الاعتراف بأنه والله هو كان سبب المشكلة، لأن قلنا إحدى صفات الشخصية الأنانية يحب يلعب دور الضحية إذا صارت مشكلة، ما عنده ميل نحو الاعتراف.
يعني ما بيعترف بالغلط إلا إذا قال أنا بعترف.
وإذا اعترف بالغلط لأنه كان مدان بنسبة 100% فراح يعزي الأسباب إلى عوامل أخرى، أنا ضحية، أنا كنت كذا، مش المفروض، أنا كنت تعبان، ومن هذا الكلام،
أنا كنت مصدع مثلاً. وأنا كنت
مثلا،
ودائما هو بتحصل الأناني دائما الشلة اللي وياك لهم أنانيين.
أنا مثل ما أقول لك هذا اعتقادي وتوجهاتي بأن الطيور على أشكالها تقع.
وإذا اليوم ورمس حد بيقول له والله أنت ما تعرف وهالشيء لمصلحتي وأنا لازم أسوي هالشيء لأن أنا بستفيد منه.
يعني شوفي هاي التوجهات خطأ، وبالتالي أني أنا أساير الإنسان على هاي التوجهات اللي هي موجودة دون إبداء رأي أكيد تعطيني دلالات وإيحاءات أني أنا يعني ما عندي قوة الشخصية لإبداء الرأي في مثل هذه المسائل لاعتبارات كثيرة. ممكن أنا أخاف أن الإنسان هذا يزعل، خاصة ذكرنا بأنه عنده صفة الحساسية المفرطة تجاه الأمور، وأنا قد يكون عندي مراعاة كبير لمشاعر الآخرين، وبالتالي هذا الأمر ممكن يأثر.
مستمعين لازم نحن نعرف أن نحن لازم نوقف الشخص الأناني عند حده، ولازم نعرف أن نحن كيف نتعامل وياهم، ودائما ما نعزز لهم لو كانوا هم في موقف غلط. طبعا حلقتنا اليوم كانت عن الأنانية، وكانت حلقة لازم كل حد يسمعها مرة ومرتين وثلاثة، لأن في هذه الصفات الأنانية بتحصلونها منتشرة في الناس اللي حولكم. وإن شاء الله مستمعينا بنلتقي وياكم في حلقة جديدة من برنامجكم النفس فضاحة، ومشكور دكتور على حلقة اليوم.
الله يعطيك الصحة والعافية، وشكر لك اختي سهيل.
مع السلامة مستمعينا.
النفس فضاحة.